أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
فأكرم بقوم حملوا راية الدعوة بالتي هي أحسن، فتفتحت لهم قلوب العباد، فدلها أولئك الكرام صراط الله المستقيم، فاستظلت بعيش السعداء في الدنيا والآخرة بالدخول في نور الإسلام.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
الشيخ قيس الكلبي أحد الذين وفقهم الله لحمل راية الدعوة في قلب المجتمعات الغربية وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية.
والله ذهبت لأجل الدين لا لغرض آخر.
الدعوة في أمريكا تجربة ميدانية. الدعوة في الكنائس.
أذهب إلى كنيسة كنيسة، أعمل علاقات مع كل قسيس ونتناقش، وكانت تعطفون معي فأصبحت على شكل معرفة.
الكنائس.
فأجلس أنا في الكنيسة وكأني أشعرهم أني أنا غريب، تبهوا إلي. طبعاً دي مخطط مقصود، وإذهم يمشون على المخطط اللي أنا أريده.
مع القساوسة.
المجتمعين يجعلوني نصراني. فهنا أقول ها ما رأيكم؟ أوه محمد عظيم، لأنهم شغلوا مما عندي، لم يشغلوا مما عنده.
تجربة ميدانية.
أدق الأبواب على الجيران.
نعم، من بالباب؟
جارك. والإسلام أمرني أنه أنا أحسن إلى جار.
تجربة ميدانية.
فأذهب من جار إلى جار، فأتي بهم بأكل أو شراب أو أعطيهم هدايا أو شغلة، أنا أشرح لهم ديني وإضافة أخليهم هم يفكرون فيه، قاموا يسلمون.
المناظرة.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.
المناظرة مع مدعي النبوة.
قلت له يا رشاد لمن بعثت؟ فسكت. قلت له طيب بأي لغة بعثت؟ اللغة العربية ولا الإنجليزية؟ قال بالاثنين.
مع مدعي النبوة.
طيب الإنسان كيف يعرف أنه رسول أو نبي؟ هل كرامة تأتيه أو يوحى إليه أو إنه يرى منام؟ قال نعم يأتيني جبريل. فاستغرب على هذا حتى سقط وقال اتركوني لست برسول الله، انسوني خلاص.
المناظرة مع مدعي المهدوية.
قلت له من أنت؟ قال أنا المهدي المنتظر. كيف عرفت أنك أنت المهدي المنتظر؟ قال أنا أشوف الرسول. قلت له وين شوفه في المنام؟ قال لا شوفه يجلس معي هنا ياكل وياي يتعشى ويتغدى.
مدعي المهدوية.
قلت له طيب أنت تريدني أنا أكون تابع لك، فلابد أن تعطيني دليل أو إثبات ومن ثم أنا أقنع الناس.
المهدي المنتظر.
قلت له الآن راح أجيب مسدس وأطلق الرصاص عليك، تموت ولا ما تموت؟ قال الله ما يوفقك. يعني شرحت له وشرحت له شرحت له
إن كيد الشيطان
ورجع إلى الله سبحانه وتعالى والحمد لله وصار واحد من المسلمين.
القسيس المسلم.
قلت له يا حسن أنت صاير قسيس؟ قال نعم.
القسيس المسلم.
راح قال لهم أنا شفت رؤيا، شفت نفسي في الجنة وشفت بعض المرمن في النار وشفت الناس في الجنة. قلت له إذن هذا كذب وأنت ما يصلح لك، يلا قوم اسبح اغتسل وأعلن الشهادة من جديد، امشي روح وياي الفتح.
الدعوة في أمريكا تجربة ميدانية.
هي ليست تجربة أنه أجرب ربي، بل أنا في حالة التجربة، ولأنه يثبت أنه ماذا صدقي مع الله أو صدق السؤال الله سبحانه وتعالى.
الدعوة في أمريكا تجربة ميدانية. للشيخ قيس بن خليل الكلبي. أجرى الحوار يوسف بن صالح العقيل.
ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على نبي الرحمة الهادي البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقتني ومستمعي هذا الإصدار، أهلا وسهلا بكم. وفي مطلع هذا اللقاء أيضا أرحب ب فضيلة ضيف هذا اللقاء شيخ قيس بن خليل الكلبي. مرحبا بكم شيخ قيس وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
أيها الإخوة، يقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويصف عمل الدعاة بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فمن هم الدعاة إلى الله وما القدر الذي يبلغونه؟ إن الحجة أيها الإخوة وأيها الأحبة، الحجة تقوم على كل مسلم في البلاغ والدعوة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فيا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فأكرم بقوم حملوا راية الدعوة بالتي هي أحسن، فتفتحت لهم قلوب العباد، فدل هؤلاء الكرام صراط الله المستقيم، فاستظلت بعيش السعداء في الدنيا والآخرة بالدخول في نور الإسلام. الشيخ قيس الكلبي أحد الذين وفقهم الله لحمل راية الدعوة، ولكن أين؟ في قلب المجتمعات الغربية، وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. قصة انطلاقته الدعوية، كيف انطلق من بلده إلى هناك، ما الدروس المستقاة من تجربة الشيخ قيس، هذه التجربة الثرية، والتي أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن تستمتعوا وتستفيدوا مما سيطرحه الشيخ لكم في هذا الإصدار. أكرر الحقيقة الترحيب بفضيلة الشيخ قيس، ولعلنا نبدأ ببداية اهتمامكم بالدعوة. هل هناك أسباب معينة؟ هل كان هناك دراسة مثلا شرعية؟ وحبذا لو أيضا مررنا على إذا كان هناك دراسة أو شيء من هذا القبيل، يعني تعريف للمستمع الكريم بتلك المرحلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. الحقيقة لابد أن أقولها، إنه تديني والقيام في الدعوة ما هو إلا ثمرة من ثمرات الذي قام بالدعاء لي.
نعم، قام بالدعاء لك.
نعم نعم. بالأربعينات.
الأربعينات الهجرية ولا
الميلادية؟ في مدينة الفاو كان رجلا هنالك من نجد اسمه محمد الخلف المفتي، الله يرحمه،
رحمة الله عليه.
فبنى مسجدا وأراد أنه يقوم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد على منهج محمد عبد الوهاب وابن تيمية.
نعم.
ومنهج أهل السنة والجماعة. فالرجل كتب كتابا، وهذا الكتاب لم يعجب بعض الناس.
نعم.
وخاصة الذين هم في المناطق الشمالية تحت بغداد. فأثاروا ثائرتهم واتصلوا بوالدي. فأبي أراد أن يستفيد من هذا، واتصل به أيضا شاهيران والحكومة الكويتية على الصباح.
على هذا الكتاب.
على هذا الكتاب.
عفوا، اسم هذا الكتاب
لا أدري، هو يذكر مطاعن لجماعة معينة أو مذهب غير مذهبه.
نعم.
فهؤلاء ثاروا ثائرتهم، فوالدي قال اقتلوا. والحكومة وضعت جيش لحماية هذا الشيخ، وأيضا آل الصباح قال لا تقتله. ودعا هذا الرجل قال اللهم اجعل في بيت خليل مفتي سني يفتي. فلذا أبي سمع هذا الدعاء فأصابته رجفة، فقال من هذا الولد اللي راح يأتيني من أولادي راح يكون سني مفتي يفتي على مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا أنا نطفة في بطن أمي، يعني أبعد أمي أبي لمدة 9 أشهر وتزوج عليها حتى يخلط الأولاد.
كل هذا تحسبا من هذه الدعوة.
نعم. الحقيقة أنه أنت لو أنت فرضا جميل، وتعرف أنك جميل، و400 شخص كلهم يقولون جميل ما عدا شخص واحد يقول لك أنت قبيح، فأنت انشغلت من هذا الذي قال لك أنك قبيح. فهذه إشارة أيضا للأخوة اللي عندهم أزواج أن لا يقولوا لزوجاتي من القبيحات علشان أنه تصبح زوجاتهم مطيعات ولا يتمردن عليهم.
نعم. والعبارة دائما يجب أن تكون إيجابية.
نعم. قول معروف خير من صدقة يتبع ذلك، والله غني حليم. فأبي سمعها فاهتز فينظر من هذا الولد. فولدت لم يكتب علي من أهل السنة والجماعة، ولكن الذي حصل أنه رجلا كان يأتي لوالدي اسمه سيد عبد علي، وأنا كنت عمري سنة ونص أطرده من المقعد الذي في مجلس والدي، فقال يمكن هو هذا المقصود. إلى أن أصبح عمري 9 سنين وصار عندنا رمضان صيام، فأبي قلت له فلنصوم، فلما صمنا فأذن أذان فكان فيه تشويه بالأذان، فقلت لا، ليس هذا الأذان الذي أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أذنه الصحابة. فسكت.
ومن أين أتاك هذا الخبر والعلم بهذا وأنت في سن صغيرة يعني، والذي والأجواء حولك كلها بهذا الأذان الذي
يعني تقريبا صحيح. الكتاب المدرسي ما يسمى بالتربية الدينية فهو كتاب عام لا يخص طائفة أو مذهب معين
على ضعف المعلومات التي فيه.
نعم هذا. وأنا من فطرة أنه أحب الصحابة وعندي مسألة مهمة جدا الصحابة رضي الله تعالى عليهم.
نعود لقصة الإفطار يا شيخ.
نعم فكنت أحب السيف والخلافة والصحابة دائما وأنا صغير دولة إسلامية صحابة جهاد كل هذا مشغول فيه. فبعد ذلك أيضا أنه صلواته في اختلافات فقلت لم يصلي الرسول هكذا فسكت إلى أن قدر الله أن آل الصباح قال فليأتي إلى الكويت.
من الذي يأتي؟ الوالد؟
لا أنا. نعم. سنة 64 فرنجي فذهبت هناك والتقيت بالسيد السابق الله يرحمه.
يعني كان هناك علاقة بين والدكم وبين عائلة آل الصباح؟
آل الصباح نعم ليست والدي فقط وإنما العائلة. عائلتنا مع آل الصباح قديمة جدا 300 سنة لما كانوا آل الصباح قبل أن يكونوا دولة الكويت كانوا جاءوا من عنزة من قبية عنزهم وجاءوا وذهبوا سكنوا الفاو وبعدين ما أراقت لهم العيش فذهبوا إلى
الكويت
اللي هي صحراوية باعتبارهم بدو فما يصلح من الزراعة ولا يصلح من البحر. فهناك تأسست
جميل. إذن هذا مبدأ العلاقة بين العائلتين. لكن وبالتالي دعيت إلى الكويت في عام كم كان هذا؟
64 فدرست في مدارسها وكان يدرسني عمر الأشقر الشيخ عمر الأشقر والتقيت بالسيد السابق والتقيت بعبد الرحمن بيصار شيخ الأزهر السابق ومشايخ كبار وقوي عودي. ومن ثم رجعت للبيت فسنة 65 عائلتي كلها تبعتني على نفس المنهج.
الله العائلة تحديدا من اللي يعني
ما عدا والدي كلهم ما عدا والدي
الوالدة والإخوة
نعم الوالدة ما كانت مطلقة ولكن مع هذا أيضا
اهتدت الحمد لله
فالكل اهتدوا هذه مسألة. طبعا كان هذا وحدة الدعاء. الشغلة الثانية دفع الدعاء.
طبعا أصل السؤال أنه كيف بدأ اهتمامك أن ذكرت أنه بسبب بفضل الله عز وجل ثم بدعوة دعوة الشيخ محمد الخلف المفتي هكذا اسمه.
فطبعا هم آل الصباح هربوا إلى الكويت فأصبح هناك إماما خطيبا وعنده مسجد أيضا
اللي هو الشيخ محمد
وهو الذي عرفني على الشيخ بن باز فيما بعد. كيف تعرفت عليه؟ أنا لم أتعرف عليه إلا أن أصبحت عمري 26 سنة يعني سنة 1976 وأنا في مساجد الكويت فجاء الجار فقالوا أنه أنت فلان قلت نعم قال الشيخ محمد خلف يشوفك قبل أن يموت فالتقيت به وقبلني وقال هذا ثمرة دعائي.
سبحان الله
استجاب
ذكر هذا الأمر.
نعم نعم هذا الأمر فأنا فهمت وعرفت فأعطني رسالة لأتصل وأذهب إلى الشيخ بن باز رحمه الله وعرفني على الشيخ بن باز من تلك السنة
رحمة الله عليهم جميعا.
طبعا هذا دعاء. الشغلة الثانية أيضا اللي دفعني للتدين هو يوجد في البيت مصحف لم يقرأه أحد وعليه التراب
التبرك والزينة
كما هو في كل أمتنا العربية وتلك السنوات الستينات ما يقرأ أبدا
كان في غفلة شديدة
أبدا فأخذته ونظفته عليه التراب وأقرأه وأنا أقرأه وتأتيني العبرة وأبكي.
الله
ولا أدري كيف تجي لي العبرة وكيف فهمت القرآن يعني تمسكي بالقرآن منذ الصغر واعتمادي على القرآن وفهمي ثقافتي استمدت بالبدايتها من القرآن الكريم لم يأتي من الحديث بعد. الحديث تأخر عندي لما عرفت الحديث يعني نحن مثلا البخاري في العراق ما كنا نعرف البخاري ولم نسمع عن مسلم ولا نسمع عن ابن تيمية هذه الأسماء ما لم نسمعها تأخرت كثير لما سمعتها البخاري حتى لم أجد بخاري بيدي أبدا.
كان في تغييب حقيقة للعلوم الشرعية بشكل عام
بشكل لله السنة 76 أنا ما مسكت البخاري ما شفته في العراق لم يوصل
مع اهتمامك بالعلم الشرعي
لأن بعدني أنا ما التقيت بس بعد جيت الجزيرة وجيت الكويت فأتلقى البخاري فقط شفاها البخاري ما جاب لي شيء
لكن ككتاب لم ترى
ما أراه لا ما أراه وأسمع عنه البخاري وأسمع عن مسلم ولم أقرأ يعني تتصور إلى 76 عمري 26 سنة وذهبت إلى لبنان ودرست هناك المحاماة فدعاء القرآن الكريم هذا لعب دور فيه ودرس بالكويت ولقائتي مع المشايخ وهذا قوي عودي واهتدى العائلة.
عظيم. يعني معناتها البدايات مبكرة، ممكن أن نقول أنه من سن التاسعة كان هنالك رغبة في تغيير الواقع
التاسعة.
الذي لم
قبل التاسعة به. بس أنا حطيتها بتاسعة يعني في نضج.
هل هناك يعني من خلال لقائكم بالشيخ محمد الخلف المفتي، لو تصف لنا الجو في تلك الأثناء تسجيلا وتوثيقا الحقيقة لهذا الأمر في أثناء إقامته في الكويت، كيف كان الجو العلمي ومدى استفادتكم من ذلك؟
لا أنا ما التقيت فيه إلا يوم يعني أيام محدودة قبل وفاته.
نعم، لما طلب مجيئكم إليه.
لا هذا باب يعني قدر الله. لما كنت في أحد المساجد في الكويت سنة 76 وهو رجل بلغ 90 يعني كبير، حتى مات 102 103.
رحمة الله.
رحمة الله. فيعني ما صار جلسات علمية، وأنا يعني متلقي في العلم.
جيد. عدت للعراق مرة أخرى.
رحت للعراق.
هل كان لك نشاطات دعوية؟
إيه نعم، نشاطات دعوية راح نقولها. عدت للعراق طبعا قبل أذهب، رجعت للعراق والمتوسطة، فكنت ألعب دور وهو لعب دور في البيت. والبيت كل العائلة كبيرة يعني. فاهتدت وأثرت أيضا في العشيرة تأثيرات فردية أو الأقرباء أو الأصحاب أو المعارف ونقاشاتي معهم، إلى أن درست المحاماة سنة 71 ذهبت إلى لبنان، وهناك أيضا أمارس الدين والدعوة على قدر استطاعتي، والحمد لله حافظت على تديني، ورجعت إلى سنة 75 ورجعت الكويت. يعني فالكويت مفتوحة، باب مفتوح لي بالنسبة للتدين ومعرفة الدين وغيره. ذهبت إلى أوروبا سنة 76 فترة قصيرة جدا، وحيث ناقشت النصارى على مللهم، إضافة بالنسبة للبنان كنت ناقش.
يعني بداية من السبعينات بدأ احتكاكك بالديانة النصرانية والنقاش مع أهلها
لا النصرانية أيضا اتخاذي للمذهب السني أو مذهب السنة والجماعة مع الفهم للنصرانية هي من الصغر من الستينات.
كيف تكون هذا؟
لأن في البصرة عندنا الكون يوجد نصارى، فإذا قلت لماذا النصارى لم يسلموا؟ فإذا لابد أن أبحث عن سبب عدم إسلامهم، فلابد أن أناقشهم وأشوف أحوالهم. وإلى أن ذهبت لبنان وقرأت التوراة والإنجيل جيدا وناقشت النصارى، وأنا في بلد يعني فيه الحريات والانفتاح، فكنت أناقشهم وأخذ راحتي من هذه المسألة.
كان في مواقف محددة هناك تذكرها شيخ في النقاشات سواء على مقاعد الدرس في الجامعة؟
والله يعني دائما كانوا يعني مثلا يظهرون سلوكيات المسلمين، يعني نظرتهم نظرة غربية بالنسبة للنصارى الموجودين هناك، ما ينظرون إلى مسألة العقيدة واختلاف العقدي، أنت تقولون الله واحد ولا شريك له وإحنا نقول المسيح، ما يتكلمون بهذا الكلام. كان كل اللي يتكلمون أن مثلا النساء ليش مغطيات وجههن، أو ليش أنها مثلا
الشبهات التي يطرحها المستشرقين
أو المنزلقات السياسية تظهر من بعض الحكومات أو تصرفات أفراد فيلصقوها بالإسلام أو بالمسلمين، فهذه اللي كانت توجد، وأنا ما كنت أعطيها ذات الاهتمام بالجواب عليها.
جيد. ولك منهجية في هذا، لعلي يعني أعيد الإخوة المستمعين الكرام أننا يعني نلقي عليها الضوء في منهجية الحوار والنقاش مع غير المسلمين حتى لا يشتت الموضوع الأساسي. لكن قبل هذا يا شيخ أعود
الحين يمكن أنا أتكلمك عن تجربتي في العراق.
جميل. أنا أعود للعراق وهل نصيب الحقيقة؟
نعم العراق من طبعا بديت سنة 76 إلى سنة 79
ثلاث سنوات
تقريبا. عملت أسلوبين مهمين للقائي مع مجموعات بشرية كثيرة. الأولى هي طريقة الباصات. ماذا فعلت؟ يعني مثلا أنتقل من أسافر من بصرة إلى بغداد، والمسافة هي 450 كيلو، ولكن الطريق يعني ضيق، ووقوف الناس أيضا في مكانات مختلفة، فتأخذ
الرحلة تطول يعني
الرحلة تطول إلى مدة 12 ساعة. طيب فهذه 12 ساعة كيف أقضيها أنا؟ هذه أقضيها كلها في الدعوة. كيفية هذه الدعوة؟
يعني كنت أصلا يعني يوجد سبب غير الدعوة للذهاب من ما بين البصرة، ولا السبب الأساسي في الذهاب هو أن تستفيد من هذا الوقت؟
لا هو
أو هناك رحلات مثلا
أحيانا وأحيانا أحيانا هذا وأحيانا ذا،
لكن تنشر أحيانا الرحلة من أجل الدعوة.
ما في، هو كل انشغالي في الدعوة، أنك دخلت مطعم فدعيت، إن كنت تجلس عند حلاق فأنا أدعو، إن كنت ما في أي مسجد أو كنيسة أو اشتريت خبز أو جبن أو أي شيء، يعني لابد أن أتكلم كلمة أو أسمع الناس أو أستمع من عندهم.
عظيم. راح تسمع من عندي. عظيم. هذا الأسلوب الأول الباصات. اللي قلت له أسبوع عندي أسلوبين.
إيه. فالباص ما حملت معك خبرت كيف طريقة.
12 ساعة.
لكي يستفيد من الناس. يعني أجلس مثلاً في الوسط والباص فيه 45 راكب من فئات مختلفة، من مذاهب مختلفة، من ديانات مختلفة، من عقليات مختلفة، من أفكار سياسية مختلفة. فهؤلاء كلهم أريدهم أن ينصبوا للاستماع إلي. طيب كيف أقول مسمعوا يا ناس؟ لا. فإذا هذا مثلاً أبو الباص حاطط أغنية ويسمع الناس الأغنية مثلاً، فأنا أريد أشغل كل الباص معي، فأجلس في الوسط. السلام عليكم، هذا اللي بجنبي على يساري، وعليكم السلام، الاسم الكريم عبد الحسين، عبد الرضا، عبد السادة، عبد الأمة إلى آخره، مثلاً ما موجود أو حسقيل اسمه أو أي ما، فراح نعرفه من أي مذهب، من خلال اسمه، من خلال مدينته. أتعرف أقول له أتعرف إيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال؟ راح أقولها باللهجة العراقية. إيش قال؟ إيه أقول والله قال كذا وكذا وتحقق كذا، والله صدوق على هذا الكلام. فيستمع، فأنا أسمعه وأسمع الاثنين اللي قدامي وأسمع اللي بجنبي وأسمع اللي بخلفي اثنين، فأحاطوني وأنا أرفع الصوت قليلا وأسمع وأسمع ومطط في الحديث وأشرح وأسمع. خلال 10 دقائق الباص كله يستمع لي.
عظيم، جميل جميل.
طبعا أنا هذا مخطط، جميل. تخطيط، ماشي على تخطيط أنه كيف أنه
عندك هدف والوسيلة واضحة.
نعم. نعم. فطبعا أقول اسألوا ما شئتم إلا بسؤالين، عن الطائفية أو عن السياسة،
يتركونا من هالشغلتين.
فإذا بهذه الحالة راح يفكرون، فإذا كان من المخابرات موجودين السياسيين موجودين يقول هذا مبعوث من الحكومة، فالمبعوث من الحكومة إذن أو المقبول عند الحكومة فيسمع له. يستمع له. فأقول فريحت الناس. فإذا كان هنالك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها مثلا أبو هريرة وإلا عن رواه أبو هريرة أو أبو بكر وعمر، أقول عن رسول الله. وإذا كان حديثا مثلا
بعدا عن يعني ما يمكن
يختلف عن حسن أقول عن عليه السلام، فهذا لا يزعل هذا ولا هذا. فأريدهم يستقبلون الحديث. فالصابئ اللي جالس ساكت والنصراني ساكت، لأن هناك يقول شيخ عندي سؤال، ذاك يقول عندي شيخ سؤال، أوه هذا الشيخ معروف، فالكل لازم يحبون يلتقون بهذا المعروف. وإضافة إني أحل مشاكل الشيخ، عندي مشكلة بسيطة جاوب لي كذا. طيب
هذا يقول مع ولدي وهذا يقول مع زوجتي وهذا، وتروح 12 ساعة.
وبعد الأحيان أقول إني أفسر منامات أيضا، فالكل عنده منام، إن كان نصرانيا، كان يهوديا، كان صابئيا، فالكل مشتركين. فإذا أنا مسكت عقلية كل الموجودين في الباص. إضافة ما أعطيت فرصة لمن يطعن بالكلام اللي أقوله ويسمعوا وجيد وهدوء واستمعين 6 ساعات 7 ساعات مستمعين ونقاش.
لكن 6 ساعات يا شيخ يعني تحتاج التنوع وتحتاج إلى
كل موجود. فالشعب بسيط، هذا جندي وذاك فلاح وذاك مزارع وذاك
وفيه عطش للعلم الشرعي،
ناس بسيطين يعني جدا. والله لا 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 يعني لا أبالغ، كنت أحيانا ألقن الشهادة.
الله أكبر. في أثناء هذه الرحلة
سواء بالرحلة أو بغير الرحلة، يعني الناس لو تسمعون والله تسمعون الغرائب، حتى كنت أقوم بتهريب المصاحف إلى العراق.
سبحان الله.
يعني والله
إنه هذا في السبعينات ولا في الستينات؟
لا بالسبعينات.
السبعينات. نعم.
يعني المصاحف كانت أيضا شحة، وإن قرأوها ما يقرأه الناس باليد، وإنما تسمع أثناء ما يسمى الفاتحة. الفاتحة يعني هنالك جنازة وعزاء، يعني في عزاء والناس تحضر العزاء ويسمعون الإذاعة أو مسجلا،
يعرفون أن في قرآن
فأحيانا يدخل في الإذن الآيات، مرات تدخل في الإذن في
لكن يا شيخ أعود للباص. الباص ما نعم. بعد طلعنا منه يعني نريد
نعم نعم لا ما انتهت من الباص. هنالك يأتيني أشخاص، شيخ ما تزورني في الناصرية، هذا يقول في العمارة، هذا يزورني في الموصل، هذا يزورني في كذا. أقول حينما أزورك فجمع لي الناس، فأنا أذهب وأركب باص من مدينة إلى أخرى أحدث ومجمعين الناس، فينيموني وكلوني شربوني ودفعوا أجرة الباص، فأنتقل من شمال وجنوب وشرق
مجهد.
وغرب العراق كله لفيت لف.
ما شاء الله.
فبالآلاف البشر التقيت بهم.
ما شاء الله. الثمرة يا فضيلة الشيخ لمثل هذه الرحلة الدعوية، أنت ذكرت أنه ألقن الشهادة وقلت يعني سواء في الله أو في غيرها، الثمرة التي وجدتها من خلال هذه الرحلة، هذا الأسلوب طبعا قصدا هو وسيلة ولك قاعدة فيه، يمكن طبعا للإخوة المستمعين الكرام أنهم يستشفونه من خلال ما ذكرت، قضية بناء الجسور بينك وبين المخاطبين، ثم إذا امتدت هذه الجسور إلى القلوب بدأت يعني شيئا فشيئا بما لا يتعارض مع معتقداتهم ومع الأشياء التي يحبونها أو أيضا يبغضونها.
السؤال جميل. هنا الست ساعات هذه اعتبرها أنت ستة أيام ستة دورات تدريبية.
نعم.
فإذا كنت أكلمهم في عن علاقتهم مع الله ولازم أنه يقرؤون القرآن ولازم يتعبدون ولازم ولازم وإذا يصلون. فأحيانا أكتب أنا أكتب الصلاة في الورق وأعطيهم وأوزعها في اليد. أنتم عندكم الآن كتيبات من الجمعيات الإسلامية
كيف يصلون
كيف يصلون. فكنت أنا أكتب كيفية شلون يصلي
صفة الصلاة
صفة الصلاة كلها أعطيها إليه. فأحيانا مثلا أنا في مدينة أخرى في مكان ما أقول يقول لي أنا عارفك كيف تعرفني يقول شوف هاي الورقة بجيبي لا زالت وأنا أصلي فيها وهذا الدعاء وعلمتني دعاء وعلمتني كذا وعلمتني كذا. فهذه ست ساعات. فأنت لما تسألني كيف هذه الساعات كلها تفرغ فرغت جزء من الدين جزء كبير من الدين
ما شاء الله
على أنه دورات تدريبية ما بدل ما أنا أكون هناك عندي مدرسة بدل ما يكون عندي مصاريف ومدرسين وكذا فجمعتهم في باصن في هذه الدورة التدريبية لمدة 6 ساعات أو 12 ساعة أو 17 ساعة أو إلى نصف.
هل برز أحد من خلال هذا الأسلوب برز أحد عرفت أنه نقل هذا الهم الدعوي وبالتالي أصبح داعية ولو بشكل مبسط ولو على أدنى المستوى؟
لا أبالغ لم أجد في العراق من قام بهذا العمل غيري لوحدي.
لكن أقصد ممن تعلم منكم يعني
تعلموا والله اهتدوا يعني اللي قالوا اللي اهتدوا الاستقام ويعني والروحانيات ومخ يعني عقله مشغول وهمه مشغول انه يستقيم ومنهم جعل زوجته استقامت ومنهم راح قام على بنته وعلى اخته
والخير ينتشر
يعني تنام نعم ينتشر في اثره. الاسلوب الاخر الفندق
نعم انت ذكرت الان لديك اسلوب كان لديك اسلوبان الاسلوب الاول اللي هو الباصات الرحله اللي تستمر
باصات الى المجالس
وبالتالي ايضا من خلالها
بيوتاتهم مجالسهم مدارسهم الى اخره
عظيم
فيجيبون الناس ويجيبون مشايخهم الى اخره.
هذا اسلوب. والاسلوب الثاني
الاسلوب الثاني هو الفندق. فانا اتخذت قلت لابد ان التقي بعامه الناس لان اهم شيء عندي عامه الناس هذول المساكين ولابد ان اوجههم يتوجهون الى الله. أنا ما أهتم بأي مذهب هم كانوا المهم لازم أنت كيف
توصل لهم هذا النور
كل الرسالة لكل هؤلاء بأي مذهب كانوا فإنهم يرتاحوا لك لما يشوفوك أنت مستقيم وإنه ما لا تسبهم ولا تشتمهم ولا تشتم مذهبهم ولا تشتم مشايخهم ولا علماءهم ولا تتطرق إليهم بأي إساءة أبدا ولا تبين التناقضات فالناس تحب أن اللي عندك المنهج تأخذ من عندك تأخذ. فهذا اللي حصل يعني اللي معاي هم أساسا ليس من نفس المذهب اللي أنا فيه لكن مع هذا ينجذبون للمذهب من دون أن أقول لهم اتبعوا هذا المذهب اللي أنا فيه
لما يروا من سماحة ومن رحمة ومن حب لإعطاء الخير.
فأنت عرضت البضاعة وهم أخذوا الطعم طعم البضاعة واستلذوا هذا الطعام فأخذوا
أقبلوا
يعني خلاص من دون تقول أنت طعامك ليس جيد ولا ملابسك غير جيد وأنت دينك غير جيد وأنت من مشايخهم كذا وتسبهم وكتبهم كذا لا رجع الفندق
عظيم. الفندق كيف كانت الدعوة فيه؟
هذا الفندق وكان ملها أساسا إلى واحدة اسمها لميعة توفيق وغنت فيه أم كلثوم سنة 1939 يعني فندق مشهور في العراق لإقامة الحفلات وغنت فيه أم كلثوم.
اسم الفندق إيش؟
حتى نسيته والله قديم هذه
يمكن لا تريد أن تضع دعاية
لا أذكر هذا
ما تذكره
حتى والله نسيت من كثرة الأحوال اللي مريت فيها هذا فقط في العراق فتريد الكويت وتريد أمريكا وحوالي يعني ما أتذكر كل حاجة.
طيب
لم يعتوا يمكن لما أطلع من البرنامج يمكن أتذكر الله أعلم. فهذا الفندق مشهور لأنه كان راقصة القصفي والناس في دائباحة ويحتسون الخمر فالله مقدر الله أن أحول إلى مسجد
سبحان الله. وراء هذا قصة لابد أن نعم. نستمع.
فإذا أنه جيت وكان على البوابة الفندق صورة أم كلثوم على أساس اعتزازهم
كبيرة.
أم كلثوم غنت فيها سنة 39 قديم جدا. فطبعاً وهو ملهى أساساً ليس فندق أساساً كان ملهى لكن حكومة سوت على شكل فندق. فأنا جيت لي صاحب الفندق قلت له أني أكنس عندك أنا عندي مخطط الحين دعوي أي ثمرات له
وكنت محتاجا ولا فقط انه اتخذت هذه وسيله للدخول؟
لا، هي ايضا لا وسيله الدخول واضافه النعم وسيله الدخول وعمل دعوي مقصود.
يعني لم تكن بحاجه لانه تعمل لتاخذ اجر؟
لا لا لا،
لم يكن هذا قصده.
قلت له اني اكنس وانظف عندك ولا ادفع لك اجره النومه، فاكنس بدلا عنها، ومن ثم اللي هي كانت ربع دينار، يعني ما ادري ما تشكر كم تساوي هذا الوقت هذا، لا شيء، ما تساوي صفر. وانه اكنس عندك واكون كاتب ولكن ما ادفع اجره النومه. فهو خجل، احترمني، فما اراد ان اكنس وانظف، فلم ياخذ مني الاجره، وكاني اصبحت صاحب الفندق. وطبعا كاتب أنا قصدي حتى ارى من اللي راح ياتي
ويدخل ومن الذي يخرج،
اي ما يخرج، واعرفهم منهم وايد امسكهم علشان ما يفلت مني. فاول يوم قمت، هذا طبعا العمل هذا مع الباصات، هي في نفس الفترات هذه مع باصات مع بعضها ليس منفصلة،
يعني ما بين 76 و79 ميلادي،
كل هذه الباص والسفرة لا. مع بعض مسافر وجاي وباص. فقمت الصباح أذنت الفجر
والناس نوما،
الناس نيام. فلما أذنت، هذا لم يألفوا في الفنادق ولا يألفوا بالأشياء هذه، لا يعني أخفي عليك شيئا، إن مسجد ملاصق للفندق لا يصلى فيه الفجر أبد، لأن الإمام قاعد في أبو غريب يبعد 50 كيلو، فما يأتي إلا الظهر يبقى إلى صلاة العشاء،
ولا عنده جماعة، يعني
ما في حي مو مال المصلاة، حي مال سوق شعبي وعام وفساد وضياع وتاية وخمور وعربدة. فقمت أذن، لما أذنت فاستيقظوا النائمين فانزعجوا كلهم، شغل سيجارته، ايش المخبر يسوي هذا؟ ايش المجنون يسوي هذا؟
ايش هالازعاج؟
ايش هو الازعاج؟ سكت وضيعت عليهم نومتهم، ما حصل له معي. اليوم الثاني
صليت طبعا وصلت جهريه
ابدا ابدا، اي نعم اي الحين مخطط. اليوم الثاني اذنت ما حد جاي، فرحت انا ايقظهم واحد واحد. نعم تصلي؟ ما قل قم صلي كامر، ما ادري هو يجوز من المصلين او لم يكن من المصلين. تصلي؟ لا والله انا منجس. طيب نعم انت تصلي؟ الاخر لا والله انا علي الله يعني امام علي. تصلي؟ لا والله انا يزيدي يعني عبادي الابليس. تصلي؟ لا والله انا مسيحي. تصلي؟ لا والله انا صابئي. تصلي؟ اي والله انا اصلي بس مو وقتها هسه يا ابا. هاشي كيف
علاقيه؟
اي وين هسه وقتها يا اخي، ليش قاعدني؟ زين زين خلينا نصلي له يا ابا. فهذا حصلت لي واحد اثنين من ضعيف في الايمان، ثلاثة أربعة، فصلوا معي
شوية شوي
شوي، فصلوا معي. فأنا أعطيهم اقروا هذه السورة تنفعك، المسيح الدجال، وهذه السورة الرزق، وهذه السورة الشفاء، أعطيهم
احتياجات
حتى أخليهم ينشغلون مع القرآن.
عظيم.
فهم يأتون
كيف يرتبطون بهذا النور بهذا القرآن، لأنه هو المدخل لي.
فطبعا أنا أصلي على صلاة المذهب أهل السنة والجماعة، وهم يتبعون اللي أنا فيه ما بدون تساؤل. أنا ما لي الشغل أمه،
لأنه يمكن ما في مرجعية أصلا شرعية أبدا
شرعية. نعم. فهنالك وصل عدد المصلين بفضل الله سبحانه وتعالى 132 إنسان.
سبحان الله في هذه الحالة.
أي نعم.
الله أكبر.
فطبعا
كم استغرق الوقت حتى يصل لهذا؟
لا أخذ فترة، عندما قلت لك تروح النهاية فندق ناس رايح وناس جاي.
نعم.
وأيضا
لكن يأتي من خارج الفندق ناس.
نعم. ما كلمة ما هو بيتهم هذا. ما أكمل لك. فبالليل يأتون اللي جاي من شغله، فيجوا لي انت يا ابا قعدتني على الغبشه شو اسوي؟ يعني من بكر انا راح اخليها شوي لاجل العراق.
جميل. لا لكن عطنا شروحات يعني.
قعدتني على الغبشه، امي احترقت، ابوي طلق، خالي كذا، عدد المشاكل عنده، انا شو تنفعني الصلاه؟ يا ابا استريح عيني، استريح استكانه شاي، يعني اعطيك من القنديل من الشاي. ويجلسون واحدث، والله صدق انا مخبل، والله أنا مجنون، قعد يا أبا الغبشة خلت أتعبد الله سبحانه وتعالى. فهكذا الناس قامت هذا. بعدين
وجدوا حلولا لمشاكل حل لم يجدوا مثله ربما في مكان آخر،
وإضافة أني أذهب إلى بيوتاتهم. هذا اللي عنده زوجة مطلقها، وهذا عنده مشكلة، مشاكل بسيطة جدا
وتساعد في حلها،
يعني حلها بسيط، مشاكل بسيطة جدا. هي يغلب على الناس دائما العزة بالنفس والعزة بالإثم، فتلاقي يفصل نفسه عن زوجته
بكلمة
شيء بسيط يعني أنا أحلهن بهدوء بسكينة. فيقولون إحنا معاك نترك هؤلاء اللي هم على القبور اللي جالسين حول القبور يسرقون أموالنا ويغشوننا والله إحنا معاك والروح. فكلهم ما في لا أحد يسأل إني المذهب أنت ليش وما أدري أبدا ولا يسب ولا صحابة ولا يحبون الصحابة يحبون الإسلام واشرح لهم الدين الإسلامي واشتريت لي سجادة وخليتها وقاعدة وناس قالوا كان الله أكبر كانت راقصة ترقص هنا وناس تحسي الخمرة الآن ناس إمام يصلي بدار الراقصة والحوالي الناس يصلون. فطبعا قاموا يخبرون بعض يعني من مدينة إلى أخرى ذهبوا إلى بغداد في الشيخ هناك يحدث وما عنده مسجد عنده هالفندق اللي هو ببلاش ويجلسون الظرافة
يعني كانوا يأتون فيجلسون في الفندق يستريحون
بدل ما يروحون فنادق أخرى يجون هذا الفندق أي. فصاحب الفندق مستمتع بهذا الشيء
جاي دخل جيد وزبائن
فبالعكس بيشجع مشجع. فطبعا الظرافة إن المخابرات قامت تبعث
أنا كان سؤال الحقيقة يعني أين العالم عنك
الوضع المخابرات يأتون ويهتدون ويكتبون تقارير جيدة ورايحين بروحانيات أحل مشاكلهم وأحوالهم ما أتكلم بالسياسة ولا بحرف واحد لا أسب حاكما ولا أسب محكوما ولا أسب أبدا قاعد فقط كيف هؤلاء يلتصقون مع الله كيف يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى
وكيف يكونوا أعضاء نافعين في مجتمعاتهم
أبدا أبدا
فهذا يفيد الدولة ويفيد الأشخاص أنفسهم.
فإلى أن وصل أن الحكومة اتصلت بصاحب الفندق وسجنته سجنوه
والسبب
قالوا أنه قيس إيش جاي يسوي هنا ليش اسمه ما يجينا للسجل اليومي
فالتقارير
لا ما هو أنا أساس
السكن يعني.
السكن إيه؟ قال هو كاتب كيف يكتب اسمه بعد هذه
موظف
هذه المخططات التي
كنت يعني محترزا بها
نعم حاسب لها حساباتها فقال طيب هو إيش يعمل قال أنا ما أحبه هو كله يقول أبو بكر وعمر وعثمان ما يقول الحسن والحسين والحسين قالوا إذن أنت اكتب لنا تقرير ضده فقال تعال
نوريك
فقال اكتب أنت التقرير وأنا أودي لهم
الباقي يعني يقول صاحب الفندق
نعم يخبرني هكذا فأحيانا كل ما يزنونني يأتون ضباط يأخذون يعطوني الجواز ويهربونني ويقولون إحنا من أتباعك إحنا من مستمعيك فيعني أجد أن هذا اللي خباز يستع وهذا الحلاق يقول أنا من مستمعيك وهذا لا ما أخذ منك وهذا يقول ما أخذ منك وهذا فأنا ما أجي لي معاش والله مرتب هذا الشيء
يعني لكن الشيخ
يعني حتى في أمريكا من الضرائب أخشى أن أنسى يعني مثلا عندي محاضرة
طبعا أذكر لكم المستمعين الكرام بأن الشيخ يقيم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية
يعني الآن لما يجوا لي يطلبون محاضرات أجيب في جامعات في أمريكا فالطلاب مسلمين فيه في كل جامعة موجودين فأقول لهم اذهبوا إلى مكتب الاتحاد الطلابي ترى لكم أنتم فلوس أنتم ما تدرون يعني 5,000 أو 10,000 دولار فلا تضيعوها تروح للخزينة مرة أخرى هذه ماخذية من عندكم من الاستقطاعات الدراسية وحاطينها
احتياط
لا كل منظمة طلابية حطوا لها ميزانية معينة من المال للأعمال الثقافية فأنتم استدعوني فلا تدفعوا من جيبكم شيء من الموجود اللي حاطين الميزانية اللي واضعينها وبعدين أنا أريد منكم شيء آخر أيضا راح أجيب لكم علامات الإسلام يعني مثلا سجادة صورة الكعبة شغلات وتحطوها في الجامعة حتى الطلاب يرأسهم ينتبهون أو الله كتابة الله محمد رسول الله
فتكون مثار استفسار
استفسار ويصير للدعوة أيضا أنتم تتجاوبون عليها فتحطوها وتشتروها من عندي وأنا أدفع تدفعون قيمتها وإضافة تدفعون أجرة الطيارة لكن إذا أعلمك حاجة اللي هو أني مستفيد من الطائرات أيضا
كيف هذا في أمريكا
يعني أنا ذاهب إلى ولاية وهناك أنا راكب الطيارة فيقولون الكابتن وغيره يقول من ينزل من الطائرة ونعطيه مثلا 500 دولار لأن عندهم مسافر مهم أو 700 دولار
ما عندك مشكلة
فأنا أقول حاضر فأخذ اللي هي تذكرة السفر أخرى لمدة عام إلى أي ولاية من الولايات أنا وحدي أستعمل فأضعها فلما ذهبت للمحاضرة ورجعت مرة أخرى وأنا بالرجوع أيضا نفس الشيء يصير حالة فأنا جمعت تذاكر السفر فأستفيد منها
فلا أخ إذا رحت في مكانات أحيانا ما فيها جامعات أو طلاب وأريد فتكون أنا ما دافع شيء لا ولا هم أحد دفع علي شيء.
وهذا تكرر معك كثيرا
كثيرا فربي مرتب أمور جديدة كثيرة يعني.
ما شاء الله ما شاء الله. طبعا فضيلة الشيخ احنا الان انتقلنا للولايات المتحدة لكن ما ودي استعجلنا شوية، انا ودي نرجع للعراق مرة اخرى. ذكرت انت ان صاحب الفندق وهي احد الاسلوبين اللي كان عندك الباصات والفندق، وذكرت ان في الفندق طبعا بعض القصص وبعض الامور اللي ممكن نستفيد منها، ثم ذكرت ان لما طلب من تقرير عنك صاحب الفندق لحرصه عليك قال يا شيخ قيس تفضل واكتب التقرير. نتيجة هذا التقرير ثم يعني توابع هذا الأمر،
والله الحمد لله يعني يهتدي الناس وأثر لهم والتقرير كان بصالحي
قطعا لأنك أنت اللي كتبته.
نعم.
لكن ذكرت قبل في 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 أثناء الحديث أنه كان هناك دخول للسجن، وأريد في داخل السجن هل في مواقف بقيت في ذاكرتك؟ أنه
هو السجن ما كان حقيقة متعلق لكوني أقوم بالدعوة في العراق. الذي حدث أنه صدام صدر قرار بتعييني نائب قنصل في بيروت ولكني رفضت. وسر الرفض لأن أعرف حيله أنه يأخذ يعطي مناصب ومن ثم يقول هنالك مؤامرة فيأخذ مجموعة من الناس ويعدمهم. فرفضت. لما رفضت فأنا ما توقعت أنه راح
يكون لذلك ضرر
فأنا ذاهب إلى الفندق وإذا وجدت أنه ضباط طبعاً بملابس مدنية فقالوا أنا العقيد فلان وأنا كذا والقيادة تريد تشوفك تتقابلك. فأنا قلت أنه اليوم صدام شو راح يسوي معه. فالظرافة اللي موجودة بهذا الجانب ما هي؟ أنا أدرس المحاماة في الحقوق في بغداد تكملة لما في لبنان لم أكملها، وكان معاي برزان أخو صدام لكن هو بالصف الأول وأنا بالصف الثالث كنت، وأيضا معاي 5 وزراء وأعدموا بحجة مؤامرة. فاللي حصل كانت عندي مادة اسمها التحقيق، وهذه المادة 4 أشهر أنا لم أحضرها.
4 أشهر؟
4 أشهر.
هذا ربما يسبب فصلك من المادة.
والله ماشي ما أدري من ربك ماذا كيف عامل سبحانه وتعالى يمشي شغلتي. فالدكتورة اسمها بثينة وهي امرأة عجوز إن لم أراها والمادة لم أقرأها، فبذلك اليوم أصريت أن أذهب للجامعة وأحضر تلك المادة. فلما جاري الضباط فأنا مستغرب فقلت خل أصلي العصر، كانت قريب من العصر، قالوا صلي هناك. فقلت خلا توضأ، قالوا لا توضأ هنا. قلت يمكن السيارة تنقلم فينا سبحان الله. فأخذوني بالسيارة، المهم توضأت وذهبت. وأنا حينما أدخل المبنى وهناك واقفين مجموعة تقول ها لقيتوه حصلتوه إلى آخره، فكان قبل صلاة العصر وكان شرطي فادح الراديو على الإذاعة وإذا قارئ القرآن يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا بوجهه الآية إن الله لا يحب كل خوان كفور. فنزلت ماء باردة على صدري
مثل الفأل،
وأنه قالوا بالليل سيأتون القيادة ويناقشوك. فأضحك أنا وأبتسم
يناقشوك لماذا ترفض المنصب ولا لأسباب أخرى؟
لا ما عندهم
ما تدري لا تعلم ما السبب.
لا بس أنا حاسس إنه راح يصير أشكال ما أعرف راح يصير مشاكل. المهم فأنا أتكلم وأحدث الموجودين فقالوا تحدثنا أنت، إحنا إيدينا ملوثة والضرب، يجينا وزير نضربه، يجينا سفير نضربه، يجينا رئيس وزراء نضربه، يمكن يجينا أمر الآن نضربك، أنت حديثك جميل.
فرجاء لا يعني ترطب قلوبنا وتخليها تحن عليك ها.
فاللي حدث إني أبتسم، إجت القيادة اللي هي طبعاً عزة إبراهيم قام في التحقيق معي وشد عيوني.
هذا كان عام كم؟
سنة 76. فكانوا يقولوا ليش تضحك؟ هذا المكان ليس للضحك. قلت لهم والله عندي مادة اسمها التحقيق وصار لي 4 أشهر ما حضرتها، فاليوم أشوف حضرتها حقيقة.
جميل، وأخذت درس عملي.
عملي هذه واحدة. قالوا ما هو اتجاهك السياسي؟
قلت يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم فيقال ساسة، فأف من الحياة وأف مني ومن زمن رياسته خساسة. قال ما فهمنا اتجاهك السياسي إيش؟ قلت لهم يقول المسيح عليه السلام لا يمكن المرء أن يخدم سيدان، أما أن يحب أحدهم أو يبغض الآخر. قال ما فهم الشعر وإنجيل. قال طيب أنت ليش ما صرت بعثي مواطن صالح والتقاليد كلها تقول أنك طيب؟ قلت والله أنا ما أزني، ما أشرب خمرة، ما أسرق، ما أقتل، ما أشرب سيجارة. قال يعني الحزب كله يقوم بهاي الأعمال،
ما تكلم بسياسة،
كل الأعمال هذه يقوم فيها الحزب؟ قلت ما أنا قلت الحزب يقوم فيها، أنا ما أقوم فيها. فالحقيقة كل ما قالوا لي أنت تعرف جاي تتكلم؟ قلت لهم نعم، أنتم تعودتوا اللي يجيكم هنا يكذب، مجهز الكذبة وتضربوا فيجي كذبة على بطن كذبة، تعودتوا على الكذب ما تعودتوا على الصدق، فأنتم استغربتم كيف أنا أتكلم الصدق. قالوا طيب أنت ليش تتكلم الصدق؟ قلت لهم هذا الموقف الآن أعظم موقف أنا أكون قريب من ربي،
اضطرار إلى الله سبحانه وتعالى،
أكون مع ربي، إن أسأت إلي أو ضربتني أو قتلتني أنا على الأقل أكون صادق مع ربي، صادق على كل الأحوال. فطبعا لم يضربونني وضربوا الآخرين وقالوا لا، إنه صدام قال ناقشوه فقط بالعقل العقل، فكنت أرد عليهم بالعقل.
طيب هذا هذا هذه عموما إطلالها سريعة، لكن ما دخلت السجن؟
نعم وليس بحكم، هناك السجن
نعم.
ليست
حكم، نعم وإنما قرار يصدر هكذا. جيد، لكن في أثناء ذكرت أنت كانوا فيه يعني احتكاك ببعض الضباط وبالتالي إلى حد ما تأثر.
طبعا يأتوني هم الضباط عنده مشكلة حلها وعنده سؤال وعنده كذا، يأخذوني على جنب ويهربونني من السجن.
جيد.
ويعطوني جوازي ويوصلوني على الحدود وأتكلم.
إذن لنأخذ تذكرة من السجن شيخ إلى أمريكا مباشرة. لماذا ذهبت لأمريكا ولأي غرض؟
والله ذهبت لأجل الدين لا لغرض آخر أبدا، وكنت أيضا حريص شد الحرص ألا أذهب إلى أمريكا، يعني كنت أحرص، كنت أفكر أذهب إلى أوروبا أو أستراليا أو كندا.
لكن ما كان هناك مثلا ضغط معين في 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 المجتمع، أسباب ظروف محددة كانت تستلزم خروجك من العراق؟
لا، الحقيقة كنت مستمتع في الدعوة في داخل العراق، استمتاع شديد جدا بعملي، لكن في كثير من الناس خشيت عليهم أن تأتيهم من خلالي يعني إشكالية أو مصائب، فخرجت وأراد الله أن أخرج. سبحانه وتعالى.
وكان في نفع. كنت ترغب في أستراليا أو كندا أو ذكرت دولة أخرى؟
نعم.
والوجهة كانت لغيرها كلها.
نعم.
كيف كان الأمر؟ لما يعني كيف ظروف، كيف تهيأ هذا الأمر أنك انتقلت إلى أمريكا ولم تنتقل لهذه الدول؟
والله سبحان الله، يعني مثل ما أخبرتك أن أغلقت الأبواب كلها بأمامي، يعني لم تفتح الأبواب ولا يعني كل شيء سد وكل شيء معكوس، يعني استغربت ليش شو صاير، حتى فإن الله موجهني أن أكون في أمريكا. فذهبت يوم الثلاثاء حسب ما التقينا سابقا يوم 11 سبتمبر 79، وكان أبي أخبرني قال أنه بس لمدة 10 أيام، إن لم تتوفق فارجع أجعلك مدرس في ثانويات الكويت. فذهبت هنالك، أصبحت إماما وخطيبا يوم الجمعة سنة 79 فرنجي، وأسست مركز إسلامي سميته American Muslim Cultural Association، أي المركز الثقافي الإسلامي الأمريكي، أي تثقيف الذين يسلمون على يدي، فكان أسلم على يدي الحمد لله عدد كبير.
عظيم. هذا يعني الآن مرحلة
أول من أسلم عندي، أول ما أتذكر قائد عسكري برتبة جنرال، وهذا الجنرال أنا وفي القاعدة العسكرية قالوا لي، لأن معي مختلط مع السعوديين، فقالوا كلمناه وكلمناه وكلمناه ولا يسلم، قلت خل فلا أتني به، فجيت عندي أخذت عندي للبيت وقلت تعال نام عندي وجيب ملابسك العسكرية ونام عندي في البيت. هاي طبيعتي كيف أنا أعمل بالدعوة، يعني لما أجيب فرد وعشي عشاء خفيف علشان يكون جاهز وما عنده استعداد
حديث سمر
ما عنده استعداد، يعني ما يشغله شيء، يعني ما أتي بإنسان مشغول بشيء أو أنه محتاج شيء
يفرغ ذهنه للتلقي.
نعم. فطبعا أنا أجلس على طاولة من طبعي وأقول هذا الدين الإسلامي ما تعرفه، وهل عندك أسئلة محددة وتريد الإجابة عليها، أو أنني أنا أتكلم وأنت خذ ورقة وقلم واكتب ما شئت وبعدين حط نقاطك ومن ثم ناقشني فيها، أو أنا يعني أو أنت عندك أسئلة أو أنا أتكلم. فأنا حينما أتكلم فأجد ما في ما وضع شيء بإيده وهذا، فقلت له تسلم؟ قال نعم. بعد ما شرحت أسلم وصار مؤذن للمسجد
ما شاء الله.
والضباط فرحوا فيه فرحة شديدة
ما شاء الله. كان هذا أول ثمار لوصولك
أسلم عندي هذا الإنسان أول إنسان.
بين وصولك وبين إسلام هذا الجنرال
قد يكون أسبوع يمكن
ما شاء الله. وكانت فاتحة للشهية كبيرة
طبعا المؤذن أصبح يعني شيء جميل وهكذا قام يأتون للمسجد يعني يسلمون عندي أمريكان
وهذا جنسية أمريكي
نعم أمريكي
من
جنرال
أصل أمريكي يعني.
نعم أصل أمريكي جنرال نعم. سميته أحمد لأن كان لي صديق اسمه أحمد وأنا ضيف عنده وهو الآن رئيس أركان الجيش الكويتي
ما شاء الله ما شاء الله. هذه أول الإنجازات والثمار ثمار الدعوة الرازجية.
عملت مركز إسلامي مثل ما أخبرتك ولكنه كان عدد المسلمين هناك 10,000 تقريبا مسلما في المدينة وأقوم بشؤونهم وخدمات مختلفة.
المدينة ما هي؟
اسمها سان أنتونيو في ولاية تكساس.
وكان هذا 1979 طبعا
نعم 1979
في أثناء الدعوة لابد أن هناك مواقف لابد أن هناك ربما عقبات، هل واجهت شيء من هذا يا شيخ؟
العقبة إذا كان الأمريكي الذي أكلمه إذا كان متدين يصعب علينا شوي يعني لا يهتدي بسهولة ودائما عنده ردة فعل معكوسة أو أنه يتسلط ويعاند. أما الإنسان المتجرد فهذا أسهل. وطبعا الشعب التدين عند الشعب الأمريكي ليس كثير يعني غير ما توفر يعني أو معرفة للدين، واللي يعتقد أنه متدين يقصد به هو مجرد أنه يحضر الكنيسة ليس الذي هو يقرأ الكتب
وليس اللي عالما بها
لا لا أبدا مجرد ما دام أنه راح للكنيسة يعتبر نفسه متدين. فإذا ما راح للكنيسة
وهذا في الغالب أنه يكون فيه صعوبة في دعوته.
إيه
أنا ودي الحقيقة أيضا من هذا مدخل لسؤال اللي هو أنواع المدعوين في الغرب، يعني ممكن أنه نصنف أنه هذا نوع المتدين اللي مجرد علاقته بالكنيسة أو بدينه أنه يحضر للقداس أو شيء من هذا القبيل. الأنواع الأخرى وكيف نتعامل معها هذه أيضا من الأسئلة المهمة الحقيقة لدينا.
أنا كنت طبعا عندي أساليب مختلفة هناك في الدعوة في أمريكا ليس أسلوب واحد، يعني مثلا كنت أذهب للكنائس في البداية بالسابق بدايات كيف أذهب للكنائس؟ أذهب إلى كنيسة ما فأجلس أنا في الكنيسة وكأني أشعرهم أني أنا غريب انتبهوا إلي. طبعاً عندي مخطط فأريدهم
بشكل مقصود
أي نعم مقصود وأريدهم يمشوا على المخطط اللي أنا أريده. فلما ينتهون من جلستهم حفلتهم صلاتهم رقصهم إلى آخره فيقولون هلا كيف حالك؟ أقول أنا أريد أصير كاثوليكي. فطبعاً هم مثلاً كاثوليك ويظنون أنا ماني مسلم راح ما يأتي ببالهم أنه مثلاً من الديانة النصيرانية الأخرى. فيقول إذن لازم نلقيك بالقساوسة ليس حق ليس الفرد أنه يحولني إلى نصراني لابد يكون عنده علم. فأنا هذا المتقصد. فلذا يقول مثلا في 15 قسيس سيجتمعون بك باليوم الفلاني في المكان الفلاني في البيت الفلاني
15
مثلا 15 13 14 20 أحيانا قسيس حتى يسكتوني يقنعوني
واهتمام بالغ يعني بهذا المقبل.
فأنا أأتي لهم وأروح لهؤلاء المجتمعين هذا المخطط اللي أريده. فأنا أأتيهم ولما أأتيهم أقول طبعا اسمي فلان وأنا محامي وأنا أقوم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنا أعلم الناس النصرانية أفهمهم النصرانية واليهودية واتخذت الإسلام دينا.
عظيم يعني تأتي بوضوح.
نعم فلذا لابد أنني أشرح ديني الإسلامي وبعدين أنتم تستمعون لكون ليس لديكم معرفة ومن ثم تبينون العيوب التي موجودة في الإسلام فإن وجدتموها فلا بد أن تقنعونني حتى أترك ديني ولا أدخل دينكم حتى تقنعونني بدينكم
وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال.
فلذا أتكلم 3 ساعات وأشرح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وأشرح عن قصة الرسول صلى الله عليه وسلم وبدايته وسلسلته مع علاقته مع الأنبياء السابقين، لأن ما تعطيها القصة مفتورة وكيفية مع إبراهيم إلى آخره،
لكن تعطى حقك في الوقت كاملا فيها.
أكيد
عظيم،
مثل ما اتفقنا.
وحرصا على هذه العقلية أنه يدخل في دينهم
ومجتمعين الذي يجعلونه نصراني. فهنا أقول ها ما رأيكم؟ قال أوه محمد عظيم، لأنه منشغلوا مما عندي لم يشغلوا مما عندهم. فهذه قلنا الذي يستهزئ بك والذي أنه
حيده
الذي يريد يصرفك عن دعوتك أنه لابد أن يطرح طروحه تعجيزية كحال فرعون. ماذا فعل مع موسى؟ قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي. يعني أنت لا تسألني شيء أنا ما عندي علم فيه ولا أنت عندك علم فيه.
وهذه من أسلوب المناظرات والمناقشات، أنه اصرف الحوار إلى ما تريده أنت لا إلى ما يريده الخصم
الآخرين. ولذا لا أنشغل بما عندهم كما لم يشغل الرسول صلى الله عليه وسلم عما عند الفرس والإغريق والروم، بل أشغلهم بما أنزل عليه. فلذا نحن المسلمون الدعاة علينا أن نشغلهم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك يقول نعم محمد رجل عظيم ونبي عظيم، كلهم يعترفون بنبوته إن لم يدخل في دينه.
سبحان الله.
نعم.
حدث أن دخل مجموعة من هؤلاء.
لم يدخلوا. ربما دخلوا بعد فيما بعد لا أدري. يعني أنا أعمل هذه الأعمال حتى أوصلهم، مثل ما أخبرتك أنا عندي 5 نقاط أيد المسلمون يعملوها في ديار الغرب.
ليتنا نذكرها يا شيخ.
نعم. أولا أن نجعل من ذلك المجتمع مسالم معنا.
مسالم معنا.
نعم.
نعم.
ثانيا أن نجعله يحب التعامل معنا في البيع والشراء واللباس والأكل والطعام والمأكل والمدخل إلى آخره. وثالثا أن نجعله يدافع عن قضايانا ويفهمها. ورابعا أن نجعله يحبنا. وخامسا أن نجعله مسلما. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم مر بتلك المراحل حتى أسلمت الناس، أو الناس مرت بتلك المراحل حتى أسلمت.
أن نجعلهم مسالمين معنا، يحبون التعامل معنا، يدافعون عن قضايانا، ومن ثم يحبوننا، وبالتالي النتيجة
الخامسة هي
الإسلام، الدخول في الإسلام.
نعم.
هذه يعني لا شك أنها خطوات عظيمة ورائعة، لكن الوصول لها يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى يعني أن يكون الأمر واضحا في ذهن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ومخططا له، ويضعه في أهدافه ومن ضمن أهدافه ليصل لهذه النتيجة. صحيح. ربما يطول به الوقت أو يقصر ليصل إلى هذا. تجربتكم في إحداث هذه الخماسية إنجاز التعبير الشيخ.
يعني طبعا ننتقل من مكان إلى آخر.
نعم.
يعني كنت أقوم مثلا زيارة الجيران، أدق الأبواب على الجيران. نعم، من على الباب؟ أقول جارك. والإسلام أمرني أنه أنا أحسن إلى جاري، فإذا من أقول هذه الكلمة فهو راح يحسن إلي، فإذا سيكون مسالم إن لم يدخل في الدين، وراح يتحب التعاون معنا ومن ثم يحب، وراح يدافع عن قضايا. لما أنه يلتقي بأي شخص راح يقول لا الإسلام كذا وكذا كذا وكذا وكذا،
والدليل جاري هذا،
جاري هذا أحسن إلي، فأذهب من جار إلى جار، فأتي بهم بأكل أو شراب أو أعطيهم هدايا أو شغلات، وتفضل أهلا وسهلا استريح. يعني يصل إلى درجة أنه لما أسافر مثلا السعودية أو الإمارات أو الكويت أو هنا بنأتي وأرجع من السفر، الجيران يفرحون فرح شديد برجوعي، يقولون احنا نشكر الله أنك رجعت محل ذاك. شوف يعني، فإذا أنا ما تنازلت عن ديني، أنا أشرح لهم ديني وإضافة أخليهم هم يفكرون فيه، فيعني قاموا يسلمون. يعني حتى وصل إلى درجة الناس تزورني وتسلم، يعني وصل إلى درجة أن ابني عمره 12 سنة في المدرسة قال يكلم أولاد، وأنا ما أدري هو داعي ابني ويدعو، يعني يكلم أولاده وقال لي بابا في أولاد 2 أو 3 جاب لي خبر في عندهم استعداد يسمعون لك علشان يسلمون. فقال في وعندي صديق اجهر لي، فحاكيت شوي أسلم الولد. قال
حاكيت أنت؟
اي نعم. وهو جايب الابن جايب، يعني داعي من ذاك
الصغير
فجاب الولد وكلم، فقلت له، قال لي أكلم أهلي، قلت له روح كلمهم نعم وشوف شي يصير في هذا، وهذا كتابي. طبعا هو ذهب إلى أهله قال ما يصير، معقول أسلمت؟ قال نعم أسلمت. فيها ظرافة بالمسألة. فقال يقول هو ممكن تلتقون به، قالوا مستعدين يلتقي به الأم والأب، العائلة كلها تجي. بينما الكنيسة قالوا نستشير كنيستنا، فاستشاروا كنيستهم، فقالت الكنيسة لا. فماذا فعلوا؟ انتقلوا من الولاية
سبحان الله بالكامل،
انتقلوا من الولاية كلها
سبحان الله،
من الخوف
هذا البيت،
البيت كله، وهذا وجهزتهم كنيسة وبعدتهم بعيد. فهذا الولد يتصل بي ابني، فقال أنا لازلت على إسلامي، ما تركت إسلامي. يعني أنا هذه بعض المواقف، أنا ما أتذكر كل حاجة يعني في المواقف،
لكن أيضا هذه يلفت الانتباه إلى حرص أولئك على حفظ أولادهم عن الاحتكاك بالثقافة الأخرى، وبالتالي التأثر بها لدرجة أنه يأتي قرار للانتقال منه، ويكون هذا سبب.
يعني مرة أجيب لك قصة ظريفة أيضا، دعيت الكنائس، طبعا أنا قبل أن أدعيهم ما راح يستجيبوا، فماذا كنت أفعل؟ أذهب إلى كنيسة أعمل علاقات مع كل قسيس ونتناقش، وكانوا يتعاطفون معي، فأصبحت على شكل معرفة. هذا مخطط عندي أنا علشان حينما أدعيهم يأتون، فدعيتهم
أتى. هذا من باب الحرص عليهم إنقاذ لهم.
فدعيتهم ودعيت الصحافة في المدينة، فأجوا من ممثلين قسيس من كل مذهب، أتوا ما عدا اثنين لم يحضروا، اليهود والمورمن لم يحضروا هرب.
لعلنا نأخذ المورمن يعني في استعراض آخر، لأني أريد الحقيقة أن أستفسر عن هذه الطائفة. جيد تفضل.
فلما جاءوا
اجتمعوا
أول ما قالوا لي مجتمعين وهم ذهب متفرقة، ماذا قالوا؟ هل جمعتنا لكي تحولنا للدين الإسلامي؟
سبحان الله
السؤال. قلت والله أتمنى ذلك، أنا لا أنكر عليكم هذا، نعم أتمنى، لكن اطمئنوا ما راح أشغلكم علشان تهربوا مني، لا فلنشتغل. وأما أنا أيضا أرغب بذلك وأفرح وأتمنى ذلك. فقالوا على ماذا جئتنا هنا بالصحافة وعاجزين ومتواجدين؟ قلت على نقطتين. النقطة الأولى، لابد أن نناقش الدين للمسائل اللي نحن مختلفين فيها ونتفق فيها في مكان.
ليش نختلف؟
إيه؟
لماذا؟
يعني مثلا نتكلم عن الله لمدة شهر
لا.
حتى نصل إلى نتيجة من هو الله. الشهر الآخر نتكلم عن المسيح. الشهر الثالث نتكلم عن محمد.
عظيم، وكل يدلي بدلو براهين وحجج.
والشغلة الثانية قلت لهم، أنتم قادة هذه الديار ومعلمي الناس، ولابد أنتم مصلحين، تدعون أنكم مصلحين بهذا المجتمع، وأنا عايش بين ظهرانيكم، ونحن المسلمين عايشين، والفساد متفشي في الديار، فلابد أن نكون مصلحين، نصلح الوضع الموجود، نقوم بإصلاح أنه عدم شرب الخمر مثلا، نشوف هل فيها فساد أو لا. نأتي نتكلم عن موضوع الملاهي، نتكلم عن موضوع الزنا، نتكلم عن كذا ونتكلم عن كذا.
نعم.
ما الذي حصل؟ إن القساوسة مجتمعين ولا واحد منهم قالوا نتكلم عن الدين، ولكننا نتكلم عن ما تسميه بالإصلاحات.
نعم.
رفضوا الإصلاحات.
سبحان الله.
قلت إذن أنتم المفسدون في الأرض
إذا لا تريدون أن تصلحوا، ما الذي تريدون؟
فإذن الآن كشفتكم أنا الفساد سببه أنكم أنتم ما تحبون الإصلاح. هذه فائدة لكل المسلمين حتى يفهموا إن إذا الفساد انتشر في بلد ما، السر في ذلك هو على الدعاة والعلماء أن يصلحوا، إذا ما أصلحوا فهم ليسوا بمصلحين، فإذن العقوبة تعم الكل من الله سبحانه وتعالى. هل كان في سؤالك شيء؟
أي أنا الحقيقة يعني ذكرت أنت المورمن وهو سؤال سيرد إن شاء الله عنهم، لكن ولا زلنا في مطلع حياتك أو مطلع المرحلة التي ذهبت فيها إلى أمريكا وبدأت دعوتك هناك، كان لك حسب ما قرأت في بعض الورق وأيضا بعض القصص الصحفية من خلال استعراض التاريخ الدعوي، كان هناك مناظرات مع يعني ناس الدعوة المهدوية وأيضا آخرون الدعوة النبوة، قساوسة، أحبار يهود. حبذا نأخذ أيضا استعراض سريع حول هذه الرحلة في هذا الجانب بالذات، جانب المناظرات
الأنبياء ولا تذهب المهدوية
الأمر إليك يعني مقصد المناظرات، لأننا نريد أيضا أسلوبك في هذه المناظرات وكيف يمكن يستفاد منها.
الحقيقة أن أمريكا يسمى بلد الحرية، هي الحرية المبتذلة حقيقة، ليست لها قيود، وهذا الانفلات وكل شيء زاد حده صار ضده. فتجد مثلا هناك ناظرة رئيس الصهيوني العالمي مارتن كلين، وأيضا رشاد خليفة اللي ادعى أنه رسول العالم ويمكن أجيب من عنده شيء، وهناك مهدوية وأنيس شروش اللي ناظر أحمد ديدات وأدوارد ديك النبي المورمن وغيرهم، قساسة مباحثات وجلسات ونقاشات. الآن مثلا نأتي عن رشاد خليفة. رشاد خليفة سنة 1972 بعث إلى أمريكا وأخذ زمالة أو أخذ منحة من الأمم المتحدة على دراسة الكيمياء، فراح إلى تنسي والكمبيوتر بعده جديد، فأخذ المصحف وأخذ الحروف القرآنية وقال الحروف النورانية 14 وقسمها على القرآن وقال إن العقول الإلكترونية تفسر القرآن العظيم، والجرائد المصرية كتبت هذا وجريدة النهار ومدريش وآخر ساعة فكتبوا هذه العقول الإلكترونية تفسر القرآن العظيم، وحدد إن القيامة ستقوم بعد 4000 سنة ومن الكلام هذا. الرجل طمع أن يمجد نفسه،
وجد حوله من
يستجيب. نعم يستجيب، فطمع الرجل ليمجد نفسه، فاستمر الحال به حتى أنه رفضه للحديث والسنة. طبعا هذه أيضا وجد ناس تقبلون هذا الفكر لما لكون أنه لا يوافق هواه، واللي التف حواليه دائما هم ذوي الشهادات العالية، هم يمجدون بأنفسهم دكتوراه فيزياء كيمياء إلى آخره، حتى وصل إلى درجة عمل مصحف وترجمه إلى اللغة معانيه للغة الإنجليزية، وقال هذه سنة 82 وقال إنها الترجمة الوحيدة المصرحة من الله تعالى وهي الصحيحة.
ادعاء
سبحان الله
عن القرآن الكريم،
عن القرآن الكريم. وكان فيها عجائب هذا المصحف، ويعني طبع كميات كبيرة جدا ووزعها على جامعات الأمريكية.
كان ثريا؟
ثريا طبعا، فوزعها على الجامعات الأمريكية والمكاتبها، لكن الأخوة المسلمون كانوا يسحبوها من الجامعات فلم تبقى لها أثر.
بشكل رسمي يعني ولا بشكل خاص؟
بشكل خاص. هو عرف أنها ليس لها قيمة لأنه جاءت له طعون يعني من المؤيدين. فإذا جمد هذا المصحف عنده، حتى حينما ناظرته وجدت عنده يعني أكثر من 30 أو 40 ألف نسخة موجودة في بيته. لم يوزعها، ما استطاع توزيعها، محتار فيها، لم يفلح. بعد ذلك تعظم الأمر عنده حتى ظهر نظرية 19، وهذه تلقفتها جماهير إسلامية عريضة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ولكن لم
تكن ظاهرة 19 في القرآن الكريم.
نعم، فلم يكن هناك من يعارضه، وكأن الناس تحب أن تحصل على أشياء
جديدة
استنباطات قرآنية، استنباطات قرآنية لتدعم أنها أو تؤيد الدين الإسلامي أو تثبته أو تبرأ من التهمة أو تبرأ يعني بس أنه كأنه الناس في شك من دينهم، فما ما لذا لابد أن يحصلوا على هذه الأشياء حتى يثبتوا في تدينهم. حتى بلغ الأمر إلى سنة 87 حقيقة،
والحديث عن رشاد خليفة.
نعم، رشاد خليفة، فالتقيت في خليفة رشاد خليفة، فقال لي عنه، وكان يوزع ويهرج عنه
فجالسني لمدة سنة يتباحث معي، أجبت على كل مسألة طرحها رشاد خليفة وتناقضاته، فاهتدى الرجل
الحمد لله.
فقال لماذا لا تناظر رشاد
بنفسه
أو أنه تكلم لعله يرجع للصواب؟ قلت له أنتظر حتى يقول إني رسول الله.
ولم يقلها بعد؟
لم يقلها بعد. قال كيف تقول هذا الكلام؟ كيف تعرف؟
كنت مستشرفا هذا الأمر.
نعم، قلت له أنتظر، أنا أشم ريحة من خلال رسائل وحاته، فأعطني ولا تخبره أنك اهتديت. فكان يعطيني كل معلومات عنه، حتى وأنا في الاعتكاف في رمضان سنة 88، وقلت يا جماعة إن رشاد سيعلن إنه رسول الله. فأخرج من الاعتكاف بعد أسبوعين وبعث رسائله في جميع أنحاء العالم اللي هو يراسله، فإذا به يقول إني رسول الله. فقلت إذا لابد من مناظرته أو أني لعله يرده للصواب. فاتصلت به تليفونيا، قلت له يا رشاد، هو يعرف عني، لمن بعثت؟ فسكت. قلت له طيب بأي لغة بعثت؟ سكت. قلت له أنا ساعدك باللغة العربية والإنجليزية؟ قال بالاثنين. قلت أنت تدعي أنك لست عربيا ولست أيضا أمري أوروبيا، فلم تبعث لا لها ولا لك. قلت له طيب الإنسان كيف يعرف أنه رسول أو نبي؟ هل كرامة تأتيه أو يوحى إليه أو أنه يرى منام؟ قال لا يوحى إليه. قلت له طيب
يوحى إليه؟
نعم. وهذا الوحي عليه أن يكون جبريل؟ قال نعم يأتيني جبريل. قلت إذن لابد من مناظرتك. قال طيب. قلت له أنا سأناظرك بالذي أنت تدعي به تحبه وهو القرآن الكريم. قال ده اللي يعني عاوزه. فقال إذن حدد قضية المناظرة أن تكون ساعتين. قلت له تكون يومين لأن القضية طويلة.
نعم. وإضافة فيها تفاصيل كثيرة.
فيها تفاصيل. قال على ما نناظر؟ قلت له على أربع. أولا أنه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. ثانيا موضوع 19 هذه باطلة، نظرية فاشلة وخطأ ولا يجوز الأخذ بها، مخالفة للدين. الثالثة الحديث والسنة لا بد منها، والتفسير أيضا. والرابع أنه التناقضات التي طرحتها أنت. فهو قال طبعا قلت له لا بد أن يحضر فقط المسلمون فيما بيننا، ما نخليها عامة أمام الأمريكان. قال لا نحطها عامة ولا نخليها من المسلمين، بس بيني وبينك
خاصة. كان حضر أحد معكم ولا؟
لا حضر من جماعته 19 وهالحوالي. قلت له قال بالإنجليزية؟ قلت له لا بالعربية تكون الكلام لأن القرآن العربية. المهم جادرني وقلت له كامرتين، قال كامرة واحدة. فالمهم غش كله، نقض كل الأشياء هذه. فبعد ذلك ذهبنا هناك، وأنا ماذا فعلت قبل المناظرة بليلة؟ فذهبت لكل من يؤيده، فجلستهم جمعتهم، فكلهم اهتدوا رجعوا إلى الصواب من فضل الله سبحانه وتعالى.
هم المجموعة اللي سيحضرون؟
نعم. لا ما يحضرون هم، وإنما انشقوا عن مشقين، وإنهم في حيرة من أمرهم.
نعم لا يدرون أين الصواب.
أي لأن المشكلة الرسالة هذه حيرتهم شوي. فبقى اللي حضروا، فاللي حضروا قالوا لا أريد بالإنجليزي. فقلت أنا أتكلم عربي، واللي يقوم بالترجمة هذا اللي معي اللي هو كان معي.
نعم المهتدي.
نعم. فأحيانا يعني كان مثلا ما هي الأطروحات التي طرحها نقولها ممكن تنفع المستمعين؟ نختصر الموضوع. فقال لي كيف تثبت أن محمد آخر الرسل والأنبياء؟ قلت تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال هذه ما تكفي. قلت قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال هذه ما تكفي. قلت وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قال هذا أحمد وليس محمد. قد دلنا على النبي أحمد إن لم يكن هو محمد، وإضافة إنه لم يقل أحمد ومحمد ورشاد. وأقول لك إنه لم أجد في آية في القرآن الكريم ومن بعدك كل ومن قبلك ما في آية من بعدك، فما في نبي من بعده أبدا. فاستغرب على هذا حتى سقط وقال اتركوني لست برسول الله، انسوني خلاص.
قلت له كانت أمن... النتيجة أنه تخلى عن هذه الدعوة.
نعم. بعد طويلة يعني الكلام 7 ساعات ليس 7 ساعات. قلت له الثانية موضوع 19 أنت كذبت على الناس. قال كيف؟ قلت له القرآن على 7 أحرف فأنت كيف على أي حرف أخذت؟ فتروح تنقص وتزود في الأحرف، يعني الدار تصير الدير وسارعوا تصير سارعوا وهكذا
سارعوا
لا الآيات يعني
نعم نعم يغيرها
فالواو تضيف تزيد هنا في ورش وتنقص من هنا في حفص فأنت بأي
تركبها حتى تأتي على هذا الرقم.
هذه 2 قلت له إضافة أنت حذفت آيتين من سورة التوبة لماذا؟ قال إنما توافق 19. قلت سبحان الله إنك غافل حتى بالحسابات. أنا التي لم أعترف بحسابتك 19 فحسبتها 114 قسمتها على 19 وافقت.
وكان رد فعله
استغرب. قلت له زين في قال ردني برد قال أتى بها زيد بن ثابت الأنصاري. قلت إن زيد بن ثابت الأنصاري أتى ثابت بن زيد الأنصاري أتى بآية أخرى لم يأتي بها أي واحد، ليش ما حذفت عندك؟ قال أي آية؟ قلت الآية 33 من سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقلت شوف طبعا هو تكلمنا كثير. قال إني قلت لأتباعي حينما أموت يحرقونني ويأخذون الرفات ويضعونه في التواليت في الحمامات يعني قلت هذا مصيرك وجزاءك. قلت له أنت اسمع أما تقتل نفسك أو إنه أحد يقتلك أني هذه الذي أرى فيك. فهو حط رخاصات وتنبؤات قال إن الله سيهلك مصر لسبب تعاليم الأزهر الكافرة في سنة 1990 هذا المناظرة في سنة 88
نعم
قبل وقال إيه نعم. وقال إنه أيضا ستهلك البلاد العربية ومن ثم باكستان ويهلكون والله يحب إسرائيل ويحب أمريكا أخلاقيا وسياسيا
عجيب
واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا والله وفقها بإرسال إليها رسولا.
عاد مرة أخرى لقضية الرسالة
هذا لا من الرخاصات الموجودة قبل أن النزول التنازل
أي نعم.
فالذي حدث سبحان الله أنه يموت ينقتل يوم 4/30/1 سنة 1990 الساعة 6 صباحا
ونبوءته بأنه ستهلك
أي فبنهاية الشهر الواحد الذي هو
يناير
المفروض تهلك مصر وتهلك البلاد العربية
حسب كلامه
فهو هلاك إن صار عليه
حسب الدعاء.
فقلت في آية عليك. قال أيش الآية علي؟ قلت واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. طبعا أتباعه كلهم تركوه العرب ولم يبقى عربيا واحدا. قال هذه طبعا بداية المناظرة. قال انظر إن الله حول الرسالة من العرب لغير العرب. قلت لما؟ قال إن تتولوا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. قلت له يقول سبحانه وتعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليه ما كانوا به مؤمنين لا تفرح. وقال إن محمد يقرأ ويكتب. قلت سبحان الله كيف تقول هذا الكلام؟ والله يقول سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال إن محمد ضال. قلت لما؟ قال الله قال ضال فهدى. قلت الضلالة هنا يعني لمرشد وليس معناته أنه عبد صنما كما تدعي. فأنت لو في صحراء السعودية وهنالك رجلا بدويا لا يقرأ ولا يكتب فهو يعلمك أي المكان أي هدف تريده لأنه هو مطلع عليه فإذا أنت معبد الصنم ولكن أنت كنت ضالا تريد من يرشدك. طبيعي
هذه يعني ربما تفاصيل من المناظرة مناظرة رشاد خليفة ماذا عن المهدوية؟
ظريفة. في مرة من المرات والله قصص كثيرة طبعاً. أنا أتيت
استعرضنا عليها سريعاً يعني.
أنا ما أدري ليش أروح بالدقة.
هذا جميل، هو عرض هذه الصورة الحقيقة تعطينا شيء من أسلوب الدعوة الله عز وجل، وهذا أحد أهداف هذا.
ممكن يستفيد السامع، لا أدري كيف استفاد من هذه.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14416.